أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وظلماتهم وكراماتهم ومعاجزهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. لا يزال البحث حول القضية المهدوية على صاحبها آلاف السلام والتحية، والبحث اليوم يدور حول السؤال التالي، وهو أنه قد ورد في أخبار كثيرة جدا فاقت التواتر بمرات تنهى عن تسمية الإمام المعظم الحجة ابن الحسن عليهما السلام باسمه الخاص، بل أمرت الأخبار هذه بتثنيته بالكنى والألقاب الشريفة، حتى أحصى الحائري رحمة الله عليه صاحب كتاب إلزام الناصب في كتابه الجليل إلزام الناصب الجزء الأول منه صفحة 481 وثمانين إلى الصفحة 491، ما يقارب 186 كنية ولقب الإمام المنصور. بالطبع في ألقاب حارثية أيضا ذكرها هو، وفي ألقاب يعني كأنها استحسنها بعض العلماء منهم الحائري رحمة الله، ولكن جمعوها من هنا وهناك فطلع انه 186، ولكن في قدر متيقن بالاخبار انه اخبار وردت عنهم صلوات، لقبت الامام وكنته بكنى والقاب متعدده، وهي تقريبا حدود 40 او 50 تقريبا لقب او كنيه، هذه وارد في الاخبار. والسؤال هو لماذا نهت الاخبار الشريفه عن التسميه، عن التسميه باسمه الخاص ميم حاميم دال، وهل النهي خاص بالغيبة الصغرى أم يشمل الغيبة الكبرى أيضا؟ يعني إذن زبدة السؤال هو أنه وردت أخبار بتكنيته وتلقيبه بالألقاب والكنى، ونهت عن التصريح باسمه الشريف، فهل هذا النهي عن التصريح باسمه الشريف خاص بالغيبة الصغرى، يعني عندما ولد الإمام عليه السلام أو ما قبل ولادته إلى ما بعد ولادته في فترة الغيبة الصغرى، أم أن النهي يعني والحرمة منصبة حتى في عهد الغيبة الكبرى، يعني في زماننا هذا أنه لا يجوز ذكر اسمه الشريف في هذه الأيام؟ الجواب على هذا السؤال بما يلي: أولا قرر وجه الخلاف يعني في بعض المضامين بين الأعلام، لقد نشب خلاف بين أعلام الشيعة حول تسمية الإمام المهدي عليه السلام باسمه الخاص الشخصي ما بين محرم ومحلل، ولكل دليله الذي يعتمد عليه. وبعبارة أن الأعلام اختلفوا على حرمة التسمية باسمه الشريف الخاص، هل هي مقيدة بالغيبة الصغرى أم أنها تشمل الغيبة الكبرى أيضا؟ وينبغي الإلفات إلى شيء مهم، وهو أن الخلاف دائر على الجهر باسمه في محفل، يعني الأخبار التي نهت عن التصريح باسمه نهت عن التصريح باسمه في محفل من الناس، فهل هذا يشمل مثلا لو كنا نحن في في غرفة خاصة أو في مجلس خاص بحيث لا يسمعه أحد، لا يسمع كلامنا أحد مثلا، أم أنه مطلق حتى في الخلوات لا يجوز التصريح باسمه؟ لا، القدر المتيقن هو أنه صبت الروايات على حرمة تسميته في محفل من الناس، سواء محفل من الناس الواحد يوقف على منبر ويشير إلى اسمه ويصرح باسمه، أو أنه يسجل مثلا، تسجل كلماته مثلا وتنشر إلى مهنالك، هذا يعني يصدق عليه أنه محفل من الناس. إذن القدر متيقن في الحرمة هو أنه منصب على ذكر اسمه، حرمة ذكر اسمه في محفل من الناس. أما في الخلوات مثلا، أما أنتم بينكم فيما بينكم مثلا، إذا ذكرتم اسم الإمام عليه السلام يعني يجوز، ولكن مع تعظيمه، وإن كنت أنا أميل حتى في المجالس الخاصة أنه لا يذكر باسمه الشريف الخاص، وإنما يذكر بلقبه تعظيما له. هذه أحد الوجوه التي أعتمدها أنا على مسألة أنه عدم ذكر اسمه مطلقا إلا يعني بذكر اللقب حتى في المجالس الخاصة كما قلت. إذن ثمة يعني ثمة رأيين في الموضوع، الرأي الأول يحرم والرأي الثاني يحلل. الرأي الذي يحرم ذكر اسمه في الغيبتين الصغرى والكبرى في محفل من الناس. الذي يحلل في الغيبة الكبرى، يعني في الغيبة الكبرى في أيامنا هذا يجوز، على رأي هذا الطرف أو هذا الفريق من العلماء أنه يجوز ذكر اسمه صلى الله عليه، ولكن في الغيبة الصغرى حملوا الروايات على الغيبة الصغرى، يعني الروايات التي تنهى عن ذكر اسمه قالوا هذه نحملها على الغيبة الصغرى. هل سوف أعرض أنا أدلة هذين الفريقين ثم ونعقب على أدلة كل طرف حتى نرى الحق مع من، الطرف الأول أم الثاني. أدلة القائلين بجواز التصريح باسمه الشريف في الغيبة الكبرى، قد اعتمد هؤلاء على وجوه. الوجه الأول أن الروايات النارية عن ذكر اسم الإمام المهدي عليه السلام يمكن حمل النهي فيها على الغيبة الصغرى كما ادعوا في زمان الدولة العباسية دون عصرنا هذا، ودليلهم على هذا المدعى قالوا لأن التقية كانت في ذلك الزمان أشد من هذا العصر، يعني في أيام الدولة العباسية أو نشوء الدولة العباسية أيام الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، خاصة منذ عهد الإمام الصادق إلى تقريبا ولادة الإمام المنتظر صلوات الله، هذه كانت الدولة العباسية في أوج عظمتها في هذه الفترة. فهذا المدعي صاحب هذا الرأي، صاحب هذا الوجه قال على أنه حرمة التصريح باسمه كانت في الغيبة الصغرى ولا يشمل الغيبة الكبرى، بدليل قال أن النهي الوارد في الأخبار لا يخلو من أمرين، إما لأجل الخوف على الإمام عليه السلام وهو مفقود في هذا الأمر، وإما لأجل الخوف على القائل الذاكر لاسم الإمام عليه السلام، وهذا أيضا منتقم، إذ لا يتصور أحد الضرر من مخالفي هذا العصر ولا التغرب به، لأنه لو كان أحد ينادي في الأسواق بأعلى صوته يا ميم حاميم دال ابن الحسن لا يرى أحد من المخالفين أنه سمع اسمه ويعرفه حتى يؤذي قائله. وإذا كان كذلك فلما لا يجوز للمؤمنين أن يسموه ويتبركوا ويتشرفوا بذكر اسمه عليه السلام، وأما قبل غيبته الكبرى كان الضرر متطورا. هذا القائل هو المحشي على كتاب إكمال الدين للشيخ الصدوق اللي هو الشيخ علي أكبر غفاري أحد العلماء الإيرانيين. خلاصة إذن دليله على أنه الحرمة منصبة على في ذكر اسمه على الغيبة الصغرى، لأنه الغيبة الصغرى كان في ضرر على الإمام عليه السلام لو ذكر اسمه الشريف في محفل من الناس. أما في الغيبة الكبرى فليس هناك ضرر على الذاكر ولا على الإمام، لأن الإمام غائب محفوظ بستر الله. وأما الإنسان هذا فلا أحد بعد، يعني لم نسمع أن أحدا من المؤمنين نادى باسم الإمام وجاء بعض المخالفين وقتله لأنه ذكر اسم الإمام كذا وكذا. وقال في مقام آخر من كتاب الإكمال في صفحة 482 باب 45 عند تعليقته أو تعليقه على الحديث الوارد عن الإمام الحجة في أحد توقيعاته، حيث قال أرواحنا فداه: ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس. قال المعلق: قال علي بن عيسى الإربلي صاحب كتاب كشف الغمة رحمة الله عليه: من العجب أن الشيخ الطوسي والشيخ المفيد رحمهم الله قالا أنه لا يجوز ذكر اسمه ولا كنيته، ثم يقولان إن اسمه اسم النبي اسم النبي وكنيته كنية النبي، وهما يظنان أنهما لم يذكرا اسمه ولا كنيته، وهذا عجيب. يعني الشيخ الطوسي والشيخ المفيد يعني من القائلين بحرمة تسمية الإمام باسم الشريف الغيبة الكبرى حسب ما ينقل الإربلي. والكلام بعد لا يزال لهذا المعلق الشيخ الغفاري، قال: والذي أراه أن المنع من ذلك إنما كان في وقت الخوف عليه، يعني على الإمام، والطلب له، لأنه لو ذكر باسمه الشريف لأدى ذلك يعني الخوف عليه من أن يعني تلزمه السلطات أو أن تقتله السلطات أو أن تسعى السلطات نحو يعني للتفتيش عنه والطلب له والسؤال عنه. فأما الآن يعني في الغيبة الكبرى فلا، يعني لا خوف مترتب على الإمام، ولا أن السلطات تلاحق من يعني تلاحق الإمام يعني تحت عنوان أنه اسمه كذا وكذا تلاحقه تحت عنوان هذا الاسم. انتهى كلام الشيخ الغفاري صاحب هذا الوثيق. طبعا هو يعني أول من صرح تقريبا بهذه العبارة، يعني نقح هذا الموضوع بهذه العبارة بحدود اطلاعي. يعني يورد على هذا الوجه بالأمور الثانية. الأمر الأول: إن التقييد بحرمة ذكر اسمه الشريف بوقت الغيبة الصغرى فقط لعلة الخوف عليه، هذا نسميه قدر متيقن. يعني هذا القدر متيقن، الأخبار دلت على أنه يحرم التصريح باسمه، فهذه الحرمة قطعا يعني تشمل الغيبة الصغرى، لا أحد يختلف عليها. ولكن تقييده بالغيبة الصغرى هذا يبقى مجرد احتمال، ليس عليه شاهد يؤيده لا من خبر ولا من آية، ولا خير في احتمال ليس عليه شاهد من آية أو رواية. وثمة قاعدة أصولية يعمل بها الأصوليون قاطبة تجري هنا في هذا المورد، وهي: عند الاحتمال يبطل الاستدلال أو يفسد الاستدلال. فالأصل بقاء أصالة حرمة ذكر اسمه إلى ما بعد الغيبة الصغرى، فتمتد الحرمة إلى الغيبة الكبرى والتي نعيش في ظلالها، وعلى وجه التحديد إلى يوم ظهوره الشريف. يعني لا يجوز ذكر اسمه الخاص به صلوات الله عليه حتى ظهوره المبارك صلوات الله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أو الإرادة الثانية على هذا الوجه الأول: ليس هناك ملازمة بين حرمة التسمية الواردة في الأخبار وبين أن تكون محمولة على التقية أو الخوف، فالأمر أعم من ذلك، لأنه هو الشيخ الغفاري بالوجه الذي استدل به على حرمة التصريح باسمه في الغيبة الصغرى دون الغيبة الكبرى قال لأجل الخوف والتقية، تقية لا يذكر اسمه في الغيبة الصغرى حرصا على حياة الإمام، يعني قيد الحرمة بمسألة التقية، مسألة الخوف على الإمام. مع أن النهي الوارد في الأخبار هو أعم من أن نحمله على الخوف على الإمام، يعني قد تكون الحرمة من أجل التعظيم للإمام، يعني أنه نهت عن التصريح باسمه مطلقا من أجل تعظيمه، يعني حتى لا يعني يقلل المؤمنون الأدب مع الإمام عليه السلام أو أن يستهينوا بالإمام كما كان يفعل الأعراب عندما كان يدخل على رسول الله يقول له يا محمد، يعني من دون كلمة رسول الله وما شابه ذلك. حتى نزلت الآية في سورة الحجرات، لاحظوها، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هلا نتعرض لهذا الأمر. فإذا ما في ملازمة بين حرمة التصريح باسمه وبين أن تكون مقيدة هذه الحرمة بمسألة أنه شنو الخوف على الإمام، يعني أنه حال التقية. قد يكون الأمر أعم من هذا، هو تعظيم الإمام لعدم ذكر اسمه، بل لا يذكر الإمام إلا باللقب والكنية دون التعرض للإسم الخاص به عليه السلام. فالمنع عن التسمية الواردة في الأخبار لا دلالة فيها على انحصار علته أو علة المنع، يعني في الخوف أو التقية، لجواز كونه أعم منهما فيشمل حالة التعظيم كما أشرت إليه. هذا الأمر الثاني، الإرادة الثانية على الوجه الأول. الأمر الثالث أو الإرادة الثالث على الوجه الأول أن التقييد بحرمة ذكر اسمه الشريف في وقت الغيبة الصغرى يخالف العمومات والإطلاقات الناهية عن ذكر اسمه الشريف، وهذه العمومات والإطلاقات ليس فيها توقيت بالغيبة الصغرى، بل صريح بعضها حرمة ذكر اسمه إلى يوم ظهوره الشريف كما سوف أبينه لكم عند الاستدلال على حرمة ذكر الاسم مطلقا. هذا الوجه يعني الأول مع الإرادة عليه بثلاث إرادات. إذا الوجه الأول باطل، يعني ما استدل به الشيخ الغفاري هو باطل بمدعاه. الوجه الثاني الذي اعتمده أصحاب هذه النظرية أنه يجوز ذكر اسمه في الغيبة الكبرى وإنما الحرمة تنصب على الغيبة الصغرى، استدلوا بهذا الوجه ببعض الألفاظ الواردة في الأخبار الشريفة. من هذه الأخبار لفظ لكم، كما في رواية الكافي في الجزء الأول من صفحة 328 حديث 13 التركنية عن داود ابن القاسم قال سمعت أبا الحسن الإمام عليه السلام، أبا الحسن الإمام الهادي، يقول الخلف من بعدي الحسن الإمام الحسن، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت، يعني السائل هو داود بن القاسم، ولما جعلني الله فداك؟ فقال إنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه. فهذا كلمة لكم لا يحل لكم، يعني أنتم الشيعة، لا يحل لكم ذكره باسمه. فقلت فكيف نذكره؟ فقال قولوا الحجة من آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل الأعداء.
فإن لفظ ولا يحل لكم استفاد منها الشيخ المازندراني رحمه الله في كتابه الجليل على شرح أصول الكافي في الجزء السادس من صفحة 225، استفاد من هذه الكلمة لفظة لكم أن المراد منها الشيعة في الغيبة الصغرى ولا يشمل الشيعة في الغيبة الكبرى. إذا تنصب الحرمة على الغيبة الصغرى دون الغيبة الكبرى، يعني لا يحل لكم أيها الشيعة في الغيبة الصغرى عندما كان الإمام موجودا ولا يراه، يعني وكان يراه بعض خواص الإمام عليه السلام، فهؤلاء لا يجوز لهم أن يذكروه باسمه في الغيبة الصغرى. أما في الغيبة الكبرى حيث أنه محفوظ في ستر الله، حينئذ يجوز للشيعة أن يذكروه باسمه. كانت هكذا ادعى المازندراني رحمة الله عليه، يورد عليه بإرادة. الإرادة الأول إن لفظ لكم لا يستفاد منه خصوص الشيعة في الغيبة الصغرى فحسب، بل يعم غيرهم ممن يأتي في الغيبة الكبرى، لأن خطاب الإمام الهادي عليه السلام إنما هو خطاب عام للشيعة وليس لمن كان في عهده أو سيكون في عهد حفيده الإمام الحجة من آل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإرادة الأول، يقول لكم يعني أيها الشيعة بشكل عام وليس فقط للشيعة الذين كانوا في عهد الإمام الهادي أو الذين سوف يكونون في عهد الإمام الحسن العسكري أو الإمام الحجة صلى الله عليه وسلم. الإرادة الثانية على فرض تخصيص الخطاب بالغيبة الصغرى باعتبارها يعني الغيبة الصغرى هي الفترة الزمنية الخطرة على وجود الإمام المهدي عليه السلام، فأي تصريح باسمه يؤدي إلى أذية والديه الكريمين، فمصب التكليف بحرمة تسميته باسمه لأجل دفع الخطر عن والدي عليه السلام. هذه يعني أنا أجعل أحد الوجوه في حرمة التسمية في الغيبة الصغرى أيضا، ليس فقط خوفا على الإمام، إنه يعني في الغيبة الصغرى عندما يحرم حرم على الشيعة ذكر اسمه في الغيبة الصغرى ليس فقط خوفا على الإمام، هو محفوظ في ستر الله حتى إما كان في الغيبة أخذته الملائكة بعد شو إن الناس ترحوا للسماء يعني بعد الإمام، وصاحب الولاية التكوينية ولا يخاف من هؤلاء ومحفوظ بحفظ الله تعالى، وإنما لعل الحرمة حتى في الغيبة الصغرى الحرمة التصريح باسمه حتى لا يترتب ضرر على والديه، لأنه إذا عرفت السلطات أن الإمام اسمه كذا يعني انه مولوده، لانه الاسم فرع الوجود فرع الولادة، حين يترتب ضرر على من؟ على الامام الحسن العسكري عليه السلام وعلى مولاتنا نرجس صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني انحصار الحرمة في زمن الغيبة الصغرى، وذلك لوجود اطلاقا ايضا في الاخبار الاخرى تنهى عن تسميته الى يوم ظهوره حيث هو يعلن عن اسمه الشريف. فإذا الأخبار هي ليست منصبة فقط يعني على الغيبة الصغرى، هلا بتشوفوا العجب العجاب في أخبار صريحة أنه يحرم التصريح باسمه حتى ظهوره، وهذا مما تغافل عنه السيد محمد صادق الصدر والشيخ الغفاري، يعني كأنهم يعني غطوا الطرف عن هذه الأخبار أو أنه لم يطلعوا عليها، يعني استبعد لأن هذه بعض من هذه الأخبار موجود في إكمال الدين، واللي علق عليه يعني هذا الشيخ الغفاري يعني ما مرأت معه رواية أمير المؤمنين ثلاث روايات، هل شوف ثلاث روايات نص صريح في مسألة حرمة التصريح باسمه حتى ظهوره، يعني شو عمل فيهم الغفاري؟ لم يبدي أي استدلال في هذا الأمر، هذا بقولكم شو صار يعني حكم العقل على الرواية. نحن هنا مصيبتنا في زماننا هذا أنه في علماء يحكمون العقول على الأخبار والنقول، هذا يعني مما حدث عنه أخبارنا الشريف في آخر الزمان، أنه العلماء يميلون إلى التصوف والفلسفة، المراد من الفلسفة يعني الاعتماد على الدليل العقلي في مقابل الدليل النقلي الروائي. إذن هذه الرددات على الوجه الثاني تقدمت، الوجه الثالث والردود عليه. تنقيح الوجه الثالث الذي اعتمده هؤلاء على حلية التصريح باسم الإمام في الغيبة الكبرى، قالوا أن التصريح باسمه الشريف، وهذا الدليل ما أيضا اعتمده المازندراني رحمه الله عليه، يعني المازندراني صار عنده دليلين شفناهم يعني أنا نقبته ووجدتهم في كتابه وأوردنا على دليل منهم، هذا الدليل الثاني الذي اعتمده المازندراني. وقع التصريح باسمه الشريف في بعض الأدعية المأثورة والزيارات الشريفة، ولكنه لم يذكر هذه الأدعية، يعني احنا فتشنا وجدناها موجودة هي الأدعية، ما يعني أن التصريح باسمه الشريف في زمن الغيبة الكبرى جائز لدلالة هذه الأدعية على التصريح باسمه الشريف في كما في دعاء زيارة آل ياسين في قوله اللهم صل على ميم حاميم دال حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك. وجاء أيضا في الزيارة الجامعة الثالثة الواردة في يوم عرفة بقوله السلام عليك يا أبا القاسم ميم حاميم دال ابن الحسن صاحب الزمان، صلى الله عليك وعلى عطرتك الطاهرة الطيبة. هذه وردت في شرح الزيارة في الزيارة الجامعة الثالثة في يوم عرفة. لاحظوها بالمفاتيح بعد الزيارة الجامعة الكبرى. هذا دليل المزندراني. إذن دليله على أن التصريح باسمه الشريف وقع في هذه الأدعية والزيارات، فلما لا يجوز حينئذ للشيعة أن يذكروه باسمه في الغيبة الكبرى. يورد عليه أولا إن ذكر اسمه في بعض الزيارات لا يصدق عليه أن الزائر له ذاكر له في محفل من الناس. هي الأخبار قالت على أنه لا يجوز ذكر اسمه في محفل من الناس، أما في غير محفل من الناس فحينئذ بعد يجوز ذكره. واحد قاعد في بيته مثلا عم يحدث أهل بيته مثلا عن الإمام بيقول له اسمه كذا، أو الشيعة مثلا صلة من المؤمنين القاعدين مثلا يتذاكرون بأسماء لأما يذكرون اسمه صلوات الله. أما أنه واحد يوقف على منبر مثلا أو أنه يصيح ويقول اسمه كذا، هنا هذه الأخبار مصب الأخبار بالنهي فيه النهي فيها على ذكر اسمه في محفل الناس. فوجود اسمه الشريف في مقطع أو مقطعين في الزيارات هذا ليس لا يصدق عليه أنه في محفل من الناس. عادة الكتب الأدعية عادة لا يحملها ولا يقرأها إلا الموالون. لا بالطبع غيرنا يعني هلا عم ينفس عم ينقب بكتبنا ما خلوا كتاب إلا منقبه، يعني مش مثل بعض للأسف يعني الشيعة المفرغين لبعض الأمور وتاركين الوهابية والسلفية وغيرها ينعقوا في تراثنا. فالأخبار عندما نهت عن ذكر اسمه إنما نهت عن التصريح باسمه في محفل من الناس، ولم تنهى عن ذكر اسمه في الخلوات وفي البيوت والمقامات الشريفة خلال الزيارة. هذا أولا. ثانيا، على فرض صحة ما ورد في بعض الأدعية، ما نسلم جدلا أن هذا المقطع الموجود مثلا هو ذكر اسمه الشريف حقيقة موجود كان في الزيارة منقولا عنهم وكان التصريح باسمه صادرا عنهم صلوات الله عليهم، فلا يكون ذلك مبطلا للأخبار الناهية عن ذكر اسمه في محفل من الناس. يعني ذكر اسمه في بعض الزيارات بيكون مورد خاص، يعني هو مورد الزيارة مورد الزيارة، ولكن تبقى هذيك الأخبار التي قالت أنه لا يجوز التصريح باسمه في محفل من الناس يعني منعقدة في الظهور، يعني لا يجوز إلغاها أو تخصيصها. يعني نجي نأتي بهذه بزيارة آل ياسين تكون حاكمة على تلك الأخبار، لا يصح لخبر واحد أن يكون حاكم على بقية الأخبار. فنقول ما ورد في شرح زيارة آل ياسين هذا في مورد خاص وهو الزيارة، زيارة مثلا تزور الإمام في بيتك. أغلب الشيعة الآن يزورون الإمام وين في بيوتهم، وين بيزور نعم في السرداب، يروح مثلا على السرداب في العراق أو في المقامات المقدسة، يعني عندما يزورون الإمام المنتظر صلواته ويكون كلهم شيعة في المقامات، يعني ما في واحد مخالف يعني يستمع إليهم وما شابه. هلا بالطبع كل هذه النقودات نحن بننقضها على أنه يعني حرم الذكر اسمه لأجل الخوف عليه. هلا يعني مين بده يطال الإمام عليه السلام؟ ولكن مسألة أنه نحن في شيء أعظم من قضية الذكر باسمه هو التعظيم اللي هو الصحيح عندي، يعني أنه يحرم ذكر اسمه حتى لا يستخف به صلواته هو بقية الله في أرضه. ليش الله نزل هذه الآية بحقه صلوات الله عليه، نزلت على رسول الله بحق الإمام المنتظر صلوات الله. الإمام عليه السلام نزلت فيه آيات عظيمة، منها هذه الآية المباركة بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين للإمام الحجة صلى الله عليه. هذا الإيراد الأول على الوجه الثاني. الإيراد الثاني على فرض صحة ما ورد في بعض الأدعية من ذكر اسمه وكان التصريح، هذا الإيراد الثاني أوردناه نعم ولكننا نكمله، ولكننا نجهل حقيقة ذلك. يعني هذه بعض معاني حرمة التصريح باسمه يعني احنا فلسفنا بعض الامور ان للتعظيم وهو هذا الاصح هو التعظيم، وقد يكون شيء كمان يعني يختلف عن التعظيم، يعني دلت الاخبار على النهي عن التصريح باسم الله. ثالثا، لعل ذكر اسمه في بعض الادعية لئلا يتناسى، يعني لئلا ينسى اسمه الشريف بالمرة، والتناسي المطلق غير صحيح، فليكن ذكر الاسم في بعض الزيارات من قبيل العموم او الاطلاق الوارد عليه التخصيص او التقييد، ويبقى عموم النهي او الاطلاق على حاله بعده كما قرر في الاصول. هذه الوجوه الثلاثة مع الإيرادات عليها، فهذه الوجوه يعني لم يتم يعني الاستدلال بها على 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 المدعى، فيبقى استعراض الأدلة الأخرى، يعني أدلة الطرف الآخر، هؤلاء الذين يقولون بحرمة التصريح باسم الإمام عليه السلام في الغيبة الكبرى. لقد اعتمد هذا الفريق من الأعلام ومنهم الشيخ الصدوق والمفيد والطوسي والغروي أستاذي رحمة الله عليه، الشيخ محمد الغروي رحمة الله عليه، وهو مختارهم أيضا، على حرمة التصريح باسمه الشريف على وجوه متعددة هي الآتية. الوجه الأول، الإطلاقات والعمومات الناهية عن التصريح باسمه، وهي صريحة في إطلاق الحرمة الشاملة للغيبتين الصغرى والكبرى. من هذه الأخبار، يعني أنا انتخبت سلة من هذه الأخبار، أخبار كثيرة يعني. الخبر الأول ما أورده الشيخ الصدوق في الإكمال في صفحة 482 وفي الوسائل الجزء 11 صفحة 489 والبحار جزء 51 صفحة 33، قال: حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي رضي الله عنه بإسناده عن جماعة موثوقين عن علي بن الحسن الدقاق وإبراهيم بن محمد، قال: سمعنا علي بن عاصم الكوفي يقول: خرج في توقيعات الإمام صاحب الزمان ملعون ملعون من سماني في محفل في محفل. وبلفظ آخر عنه عليه السلام يماثله: من سماني في مجمع من الناس باسمي فعليه لعنة الله. إذن من سماني في مجمع من الناس، هذا مطلق، ما قال في مجمع من الناس في الغيبة الصغرى، بعدين هو صدر هذا في الغيبة الصغرى، يعني صدر في غيبته، صدر التوقيع في الغيبة الصغرى. كان قال مثلا الإمام، كان نصب قرينة على مدعى، كان قال: لو من سماني في غيبة الصغرى في محفل من الناس عليه الله، حيث أنه لم يأتي لم ينصب قرينة على الغيبة الصغرى بل أطلق، فدل على أنه لا يجوز ذكر اسمه في محفل من الناس مطلقا. الخبر الثاني ما ورد في صحيح ابن رئاب عن الإمام الصادق، قال: صاحب هذا الأمر لا يسميه باسمه إلا كافر. صاحب هذا الأمر لا يسميه باسمه إلا كافر، هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث، هذا مطلق طبعا، يعني صاحب الأمر هذا خاص بالإمام المنتظر، لا يسميه باسمه لك، يعني يشمل الغيبة الكبرى. الخبر الثالث صحيح الريان الصلب، قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام، سمعت أبا الحسن الرضا وسئل عن القائم صلوات الله عليه فقال: لا يرى اسمه ولا يسمى اسمه. هذا الخبر الثالث. الخبر الرابع صحيح الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن العسكري عليه السلام يقول: الخلف من بعدي الحسن، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ قلت: ولما جعلنا الله فداك؟ قال: لأنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه. قلت: كيف نذكره؟ قال: قولوا الحجة من آل
محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر فرجهم
واهل الأعداء. هذا الوجه الأول بهالأخبار المتعددة، يعني هي قسم من الأخبار كثيرة. الوجه الثاني على حرمة التسمية في الغيبة الكبرى، ما دل على حرمة التصريح باسمه حتى يظهره الله تعالى. وهنا أخبار متعددة منها. أول الخبر الأول ما أراده الصدوق في الإكمال والذي تغافل عنه الشيخ الغفاري الذي قال أنه يجوز ذكره في الغيبة الكبرى مع أنه الخبر صريح بالحرمة إلى الغيبة الكبرى إلى وقت ظهوره. والرواية صحيحة في صحيح جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت أبا جعفر يقول سأل عمر أمير المؤمنين الإمام علي، يعني عمر سأل الإمام علي أمير المؤمنين عن المهدي الإمام المهدي عليه السلام، فقال يا ابن أبي طالب أخبرني عن المهدي ما اسمه؟ قال أما اسمه فلا، إن حبيبي وخليلي عهد إلي ألا أحدث باسمه حتى الغائية إلى أن حتى يبعثه الله عز وجل، وهو مما استودع الله عز وجل رسوله في علمه. إذن هي رواية صريح على أنه لا يجوز ذكر اسمه خاصة على النواصب وعلى المبغضين لآل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المراد في حرمة التصريح باسمه في الغيبة الصغرى لوجه الخصوص، يعني أو قبل ظهوره الشريف صلى الله عليه وسلم، قبل يعني ولادته الشريف. الخبر الثاني ما أورده صاحب الوسائل في الجزء 11 من الصفحة 486 الحديث 80 الحديث الثالث في صحيح أبي هاشم بن القاسم الجعفري عن الإمام أبي جعفر عليه السلام في حديث الخضر عليه السلام أنه قال وأشهد على رجل من ولد الحسن، يعني يقصد الإمام المنتظر، لا يسمى ولا يكنى حتى يظهر أمره فيملأها عدلا كما ملئت جورا، إنه القائم بأمر الحسن بن علي.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في الأعلى.
الخبر الثالث ما أورده صاحب الوسائل في نفس الجزء الواسع والحديث التاسع بسند صحيح عن عبد العظيم الحسني ومعروف مزاره في طهران الشيخ عبد العظيم، وكان تلامذة الإمام الهادي عن سيدنا الإمام علي بن محمد الهادي أنه عرض عليه اعتقاده وإقراره بالأئمة إلى أن قال ثم أنت يا مولاي، فقال له ومن بعدي ابن الحسن، فكيف للناس بالخلف من بعده؟ قلت وكيف ذلك؟ قال لأنه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا، إلى أن قال فقال عليه السلام هذا ديني ودين آدم. إذن هذه قرينة واضحة أيضا، يعني صار عندنا ثلاث أخبار أنه تحرم التصريح باسمه حتى ظهوره. وهم أيضا في خبر الرابع ما أورده الشيخ صدوق أيضا في الإكمال عن أحمد بن زياد بن جعفر عن علي بن إبراهيم صاحب التفسير القمي رحمة الله عن أبيه عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزري عن الإمام موسى بن جعفر في حديث أوصاف الإمام الثاني عشر وغيبته قال تخفى على الناس ولادته ولا تحل لهم تسميته حتى يظهره الله فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما جورا وظلما. إذا عندنا هذه أخبار، يعني هذه بالأمس أنا على عجالة نقبت طلعت معي هذه الأخبار، يعني اللي بينقب بعد أكثر بيطلع معه كمان أخبار كثيرة جدا يعني في هذا المضمون. يعني في عندنا نحن أخبار لا فوق حد الاستفاضة تحرم ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم في غيبة الكبرى. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الأخبار الواضحة والصريحة في تحريم ذكر اسمه من دون تحديد أو توقيت، وهي عديدة وقد تقدم ذكر بعضها، وثمت أخبار منها أخبار أخرى. يعني من هذه الأخبار الخبر الأول صحيح الحميري المروي بعد السؤال عن الرؤية من العمل، يعني أنا أنقله لأهميته من الكتاب من الوسائل جزء 11 صفحة 487 حديث 8 هون عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عثمان العمري ومعروف السفير الأول السفير الثاني أنه قال له أنت رأيت الخلف؟ يعني عبد الله بن جعفر الحمري يعني يسأل السفير الثاني أنت رأيت الخلف؟ يعني الإمام المنتظر قال أي والله، إلى أن قال قلت فالاسم يعني ما اسمه؟ قال محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك. ولا أقول، والكلام هنا لمين؟ لمحمد بن عثمان العمري رضي الله عنه وأرضاه. ولا أقول هذا من عندي، يعني أنا ما نعملكم أنه هذا حرام، هذا الكلام تحريم مش من عندي. ولا أقول هذا من عندي فليس لي أن أحلل ولا أحرم، ولكن عنه، يعني أنا أنقل عن الإمام هو الذي أمرني أن أقول لكم أن يحرم عليكم أن تذكروه باسمه الشريف. فإن الأمر عند السلطان أن أبا محمد مضى ولم يخلف ولدا أو لم يخلف ولدا، يعني عم ينقل السفير رضي الله عنه وارضاه يقول أن الأمر عند السلطان الجائر أن الإمام أبا، أن الإمام العسكري لم يترك ولدا. من هنا أنه تغافل عن الإمام عليه السلام إلى أن قال وإذا وقع الإثم وقع الطلب فاتقوا الله وامسكوا عن ذلك. إذن هذه رواية طبعا يستشف منها الحرم مطلقا وليس فقط بالغيبة الصغرى، وإن كان نسميه القدر متيقن أنه الغيبة الصغرى، ولكن لمناطات ولملازمات أخرى نقول بالغيبة الكبرى يحرم ذكر اسمه لأمور أخرى صفرت أو ذكر بعضا منها. الخبر الثاني عن الوسائل أيضا في نفس الجزء حديث 11 عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قيل له من المهدي من ولدك؟ قال الخامس من ولد السابع يغيب عنكم شخصه ولا يحل لكم تسميته. مع أنه في عهد الإمام الصادق، وأنا عهد الإمام بعد ما كان مولود الإمام يعني الكاظم، حينئذ بعد حرم الإمام الصادق أن يذكر شنو اسم الإمام عليه السلام، كما حرم أمير المؤمنين على عمر أن يذكر له اسم الإمام المنتظر، ولا يحل لكم تسميته. هذا مطلق سواء كان في عهد الإمام الصادق أو كان شنو في عهد بقية الأئمة عليه السلام. هلا سيد محمد صادق الصدر ويقول انه لم ترد روايات من الامام العسكري صلوات الله في النهي عن تسميه ابنه. انا وجدت اخبار بلى في اخبار انه ذكره فقط، ذكر اسمه الامام لبعض الخواص، وبعض الشيعة لم يذكر لهم اسمه. من هون لما نص على الامام ما قال لهم هذا اسمه ميم حا ميم دال، قال لهم هذا الحجه من بعده، هذا الحجه. اكثر كلمات الامام الحسن العسكري كان يتلقبوا باللقب صلوات الله عليه، ما ذكره بالإذن إلا لبعض الخواص مثلا لعمته حكيمة ولغيرها من الخاصة الخواص. الخبر الثالث عن سهل بن زياد عن عبد العظيم الحسني عن الإمام محمد بن علي بن موسى في ذكر الإمام الحجة قال يخفى على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه ويحرم عليهم تسميته وهو سمي رسول الله وكنيته. هلا يعني بعضهم كمان أشكل على أنه طب هو الشيخ الغفاري أشكل على أنه هو واضح يعني مبين للعيان، واضح للعيان يعني وكنيته وكنية الرسول الله واسمه واسم رسول الله، ما نحن عارف لا ما في ذلك أنه ولا نفسي نقول أنه رسول الله له عدة أسماء منها محمود ومنها أحمد ومنها محمد، ثلاث أسماء وطاقة ومياسين وشمحة وتكنيته له عدة كنة. الإمام المنتظر له نفس الكنة التي هي لرسول الله، من كنيته عبد الله، من كنيته أبو القاسم، من كنيته كذا وكذا، يعني عدة كنى. يعني هذا إشكال الشيخ الغفاري مردود، يعني مش إشكال السيد الصدر. الوجه الرابع من وجوه حرمة تسميته في الغيبة الكبرى يحرم التصريح باسمه لأجل الاحترام والتعظيم، هذا هو الراجع عندي، وليس لأجل الخوف فحسب، بل لو انتفى الخوف لا يجوز التصريح باسمه في محفل من الناس بل مطلقا من دون ضم اللقب. يعني حتى عند الظهور الشريف هل يحق لي ولك ان اذكره؟ يعني يصير مثل الاعراب نقول له مثلا باسم الشريف، يعني النادي باسمه الشريف. نحن اسلام، نحن لبعضنا البعض نلقب حالنا، فكيف الامام عليه السلام؟ هنا وردت تعليمات من ائمتنا انه اذا خرج الحجه كيف نسلم عليه. سأل بعضهم الإمام بقى معنا الأخبار، بعض الأخبار قالوا انه في روايتين بهذا الموضوع انه اذا خرج سلموا عليه وقولوا له السلام عليك يا بقية الله في ارضه، وفي نص اخر السلام عليك يا حجة الله في ارضه الى ما هلك. فاذا من وجوه حرمة التصريح باسمه هو ان لاجل تعظيمه واحترامه صلى الله عليه وسلم، وليس لاجل الخوف كما ادعى هؤلاء بعض هؤلاء العلماء. اذا والاخبار كثيرة في هذا المطلب على أن المؤمن يجب أن يسلم عليه بصيغة معينة كما في بعض النصوص السلام عليك يا بقية الله في أرضه، ونستدل على ذلك بقوله تعالى يعني لأجل التعظيم. يعني أنا أقتبسها من القرآن الكريم، يعني ما جرى على جده الأعظم يجري عليه بطريق أولى صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله كان دائما يأمل بخروج الإمام المنتظر أمير المؤمنين وسيدة النساء، ولما طاف هو أمر الأنبياء والمرسلين، وليس كما ادعى البعض في شخص معين. قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وقبلها الآية المباركة وهي محط البحث، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، هذا هو الشاهد في الآية المباركة، ولا تجهروا نهي لا ناهي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ورد يعني روايات في هذا صوت الحجرات، لاحظوا واللي عنده تفسير مثلا يلاحظ الأخبار في هذا المطلب، أنه كان يدخلون على رسول الله الأعراب ينادونه باسمه دون لقبه الشريف، فنزلت هذه الآية تنهاهم عن هذا الأمر، وإنما اذكروه وقل له يا رسول الله تعظيما وإجلالا. هنا هكذا بالنسبة لمولانا المعظم إمام المنتظر لا يذكر باسمه، ولعل الأخبار الحرمة تشير إلى هذا المطلب، يعني يحرم تسميته باسمه لأجل تعظيمه، يعني يذكر باللقب للتعظيم والإجلال. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس الإخفاء الذاتي لإسمه الشريف، حيث لا نعلم سره كأصل استثاره. يعني الأخبار التي نهت عن التصريح بإسمه استكشفنا نحن بعضا منها، ولكن العلة الكاملة قد نحن بعض لم ندرك كنه حرمة التصريح بإسمه لأجل أيش؟ لأجل أما الخوف عليه فهو أنتم مصون في ستر الله، لأجل ماذا نحن لا ندري بالكامل، يعني بشكل كامل. تتلخص مما ذكرت في حرمة تسميته في الغيبة الكبرى وجوه هي المختارة عندي، هذه طبعا تأسيسي الحمد لله، وهذه الأمور هي الإطلاقات العمومات الناهية عن التصريح بالاسم، ثانيا النصوص الخاصة الناهية عن ذكر الاسم حتى يظهره الله، ثالثا الاحترام والتعظيم، رابعا الإخفاء الذاتي الذي لا نفقه كنهه بشكل كامل. والله تعالى وراء القصد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله الثلاث مرات.